الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة الموارد البشرية. الإعداد والتقديم الأستاذ جمال درهم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من مقرر إدارة الموارد البشرية، والتي سوف نحاول أن نتناول فيها بعض الوظائف التخصصية لهذه الإدارة. أهم هذه الوظائف التي سوف نتناولها إن شاء الله في هذه المحاضرة هي وظيفة تصميم الوظائف، ووظيفة تحليل الوظائف، ووظيفة وصف الوظائف، ووظيفة تخطيط إدارة الموارد البشرية. لذلك يتوقع منك عزيزي الدارس بعد الانتهاء من سماع هذه المحاضرة أن تكون قادرا على تعريف مفهوم تصميم الوظائف وبيان أهميته، أن تحدد العوامل المؤثرة في تصميم الوظائف، أن تتعرف على مفهوم تحليل الوظائف وتقوم بشرح خطواته، أن تعرف مجالات استخدام نتائج تحليل الوظائف، تعرف على مفهوم التوصيف الوظيفي وتحديد مكونات بطاقة التوصيف الوظيفي، أن تكون قادرا على تعريف مفهوم تخطيط إدارة الموارد البشرية، وأن تكون قادرا على بيان أهمية وأهداف تخطيط الموارد البشرية والتعرف على مراحل التخطيط. والآن عزيزي الدارس، فإننا سوف نتناول في موضوعات هذه المحاضرة أو سوف نتناول موضوعات هذه المحاضرة على قسمين رئيسيين. القسم الأول ويتضمن مجموعة من العناصر الرئيسية، وهي مفهوم أهمية تصميم الوظائف، العوامل المؤثرة في التصميم الوظيفي، مفهوم تحليل الوظائف والخطوات المتبعة في عملية تحليل الوظائف، مفهوم التوصيف الوظيفي ومكونات بطاقة التوصيف الوظيفي. أما القسم الثاني إن شاء الله من هذه المحاضرة فسوف نتناول فيه مفهوم تخطيط الموارد البشرية وأهمية تخطيط الموارد البشرية وأهداف تخطيط الموارد البشرية والمراحل المطلوبة لتخطيط الموارد البشرية. عزيزي الدارس، لنتساءل ونقول ماذا يقصد بعملية التصميم الوظيفي، وما هي أهميته، وما هي أهم العوامل التي تؤثر على عملية التصميم الوظيفي. يقصد بالتصميم الوظيفي تحديد أنواع الوظائف، أي الأعمال الواجب توافرها في المنظمة، والإطار العام لكل وظيفة، والمضمون العام للوظيفة ومستواها، وتحديد أين تبدأ الوظيفة وأين تنتهي. فنجد أن هناك عندما في أغلب المنظمات، طبعا حسب حجم هذه المنظمة، هناك منظمات تعتمد على مثلا في هيكلها على إدارة عليا وإدارة وسطى وإدارة تنفيذية، وهناك من تحتوي على 4 مستويات إدارية، وبعضها يحتوي على مستويين إداريين. طبعا هذا يخضع لحسب أهمية المنظمة وطبيعة عملها وحجمها. يتبادر إلى الذهن سؤال عزيزي المستمع أو عزيزي الدارس، مسؤولية من تقع عملية التصميم الوظيفي؟ طبعا مسؤولية التصميم الوظيفي تقع على مدراء الإدارات الرئيسية، الذين قد يستعينون خاصة في المنظمات الكبيرة بخبراء مختصين، وتتولى إدارة الموارد البشرية إلى جانب مشاركتها في عملية التصميم، لاحظ معي، دراسة مدى تأثير التصميم على العاملين واقتراح أي تعديلات كلما ظهرت آثار سلبية من التصميم القائم على العاملين. طبعا هناك أهمية خاصة لتصميم الوظائف تتمثل في بعض النقاط الهامة، منها خلق حافز جيد لدى العاملين وتخفيض كل من الدوران الوظيفي ومعدل الغياب لدى العاملين، لأنه طبعا من خلال التصميم الجيد للوظائف يستطيع الفرد أن يتواءم مع وظيفته لأنه تم دراستها بأسلوب جيد مع بيان أهمية هذه الوظيفة وموقعها من الهيكل التنظيمي. 2- رفع درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين. 3- يؤدي التصميم الجيد للعمل داخل المنشاة إلى تجنيب العاملين الكثير من المشاكل الصحية والذهنية مثل فقدان السمع وأوجاع الظهر وأمراض القلب والشعور بالتوتر وغيرها، كما أنها تؤدي إلى المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية كما ونوعا. طبعا لا شك عزيزي الدارس أنه إذا خلقنا حافز جيد لدى العاملين ورفعنا درجة الرضا الوظيفي لديهم وأوجدنا المكان والبيئة المناسبة والتي حافظنا فيها على هذا الفرد العامل، لا شك أنها سوف تؤتي ثمارها في رفع الكفاءة الإنتاجية كما ونوعا. لماذا؟ لأن كل النقاط التي تم ذكرها لا شك أنها سوف تؤدي إلى حب العاملين لعملهم الذي يوفره لهم التصميم الجيد للوظائف. الآن عزيزي الدارس، لضمان نجاح عملية التصميم الوظيفي لابد من معرفة العوامل التي تؤثر في تصميم الوظائف. هذه العوامل تتمثل في المدخل أو الفلسفة الإدارية التي تتبناها إدارة المنظمة. هناك تخضع عملية تصميم الوظائف أو تصميم الوظيفة إلى المنهج أو الفلسفة الإدارية التي تتبناها إدارة المنظمة، وفي هذا الصدد يمكن عرض عدة مدارس أو مداخل، أهمها طبعا كما وضح المؤلف في كتاب إدارة الموارد البشرية للدكتور منصور العريقي. الأول، منهج الإدارة العلمية، حيث اعتمدت هذه المدرسة في تصميمها للوظائف على أساليب عدة، أهمها أنه يتم تقسيم العمل والتخصص، حيث ترى هذه المدرسة أن للتخصص وتقسيم العمل أثر كبير على الإنتاج وكفاءته. لاحظ معي، فبدأوا يهتموا بدراسة الحركة والزمن، وهو معرفة مقدار الوقت اللازم والمسموح به لإنجاز عمل معين أو وحدة إنتاج معينة. ثم بعد ذلك بدأوا يهتموا بما يسمى بوحدة الأمر، إذ لا يستطيع طبعا بأي حال من الأحوال الفرد احتمال ازدواجية مصادر الأوامر الصادرة إليه. العنصر الثالث الذي اعتمدته المدرسة أو منهج الإدارة العلمية هو استخدام الحوافز المادية. طبعا يؤمن أصحاب هذه المدرسة باستخدام الحوافز المادية والتركيز عليها لإغراء العاملين على تأدية العمل والتقليل من أهمية الحوافز المعنوية، ومع أن هذه المدرسة تؤدي في تصميمها للعمل إلى التبسيط والوضوح والتقليل من الجهد الذهني للعاملين، لاحظ معي عزيزي الدارس، إلا أنها أغفلت بشكل كبير الجوانب الإنسانية وركزت على التخصص، مما جعل الوظائف تتصف بالروتينية والملل، إضافة إلى أن هذا المنهج في التصميم لا يلائم الوظائف الإدارية التي تركز على القدرات الذهنية وليس الإمكانيات العضلية والحركية. من أهم رواد هذه المدرسة أي مدرسة الإدارة العلمية هو فردريك تايلور. المدخل الثاني الذي يعتبر فلسفة أو مدخل من مداخل التي تتبناها المنظمة هو منهج المدرسة السلوكية. لن ندخل في التفاصيل لأنه لا يهمنا هذا، فهو موضوع في السلوك التنظيمي، إنما أهم ما يميز هذه المدرسة عند تصميم الوظائف هو اعترافها بالعنصر البشري كمحور أساسي، أي أنها اهتمت بالعنصر البشري كعنصر أساسي بعكس منهج الإدارة العلمية الذي ركز على إغراء العاملين على تأدية العمل والتقليل من أهمية الحوافز المعنوية. هنا كما ذكرت لكم منهج المدرسة السلوكية تميز أنه عند تصميم للوظائف اعترف بالعنصر البشري كمحور أساسي أخذ في الاعتبار عند التصميم، وتركيزها على العلاقة الشخصية المتبادلة والآداء الجماعي والحوافز وبالذات المعنوية منها، بمعنى أن هذه المدرسة تهتم بالإنسان أو بالفرد كإنسان أولا ثم العمل بعد ذلك، وهذا عكس ما عليه مدرسة الإدارة العلمية التي تركز أكثر على العمل أولا ثم الفرد أي الإنسان ثانيا. طبعا يعود الفضل في إرساء مفاهيم هذه المدرسة إلى عدد من الرواد من أهمهم إلتون مايو. المدخل الثالث أو الفلسفة التي تعتمدها المنظمات هي المدخل الحديث. تبين لنا من خلال اطلاعنا على مدرسة الإدارة العلمية والعلوم السلوكية، لاحظ معي أن تصميم الوظائف على ضوء الاحتياجات الفنية فقط كما هو الحال في المدرسة العلمية لم يعد كافيا، لأنه يقدم لنا وظائف قد تكون جيدة ومناسبة من الناحية الفنية، إلا أنها عمليا وإنسانيا تؤدي إلى ماذا؟ لاحظ معي، تؤدي إلى كثير من المشاكل. مثل ماذا؟ مثل انخفاض الإنتاجية والملل، كما أن الاهتمام بالجانب الاجتماعي والعامل فقط كما هو الحال في المدرسة السلوكية كان على حساب الجوانب العملية والإنتاجية. لذلك فإنه بالقيام ببعض الدراسات توصل الباحثون إلى أهمية وضرورة التوفيق، لاحظ معي، التوفيق بين المتطلبات الفنية والعلمية من ناحية وبين المتطلبات الإنسانية من ناحية أخرى، حيث أخذوا في الاعتبار عند تصميم الوظائف العناصر الرئيسية التالية. العنصر الأول وهو تناوب العمل. طبعا يقصد بتناوب العمل أو تدوير العمل كما يسميها البعض انتقال الفرد من عمل لآخر داخل المنظمة على أساس مؤقت، لاحظ معي هنا كلمة مؤقت، حيث تلجأ المنظمات لهذا الأسلوب. لماذا؟ لإكساب العاملين لديها خبرات ومهارات متنوعة، ولرفع المعنويات وتجانب حصول ملل أو إحباط من جراء التخصص في عمل معين. أما العنصر الثاني من عناصر تصميم الوظائف الذي يعتمده المدخل الحديث فهو إغناء العمل أو ما يسمى بالإثراء الوظيفي. يقصد به هنا تحميل الوظيفة لعدد أوسع من المسؤوليات والواجبات في إطار تخصص الفرد. ويؤدي إغناء العمل، أي من إيجابياته، أنه يحفز الموظف لأداء عمله وتوفير فرص أكبر للموظف للتدرب على تحمل المسؤولية. العنصر الثالث عزيزي الدارس الذي يعتمده المدخل الحديث عند تصميم للوظائف هو توسيع العمل، ويقصد به زيادة مهام مشابهة للمهام التي تتضمنها الوظيفة أصلا، أي مثل زيادة عدد السندات التي يحررها المحاسب مثلا أو زيادة الكم دون النوع. ويشار إلى ذلك بالعبء الوظيفي، أي أن توسيع العمل يكون بإضافة مهام مشابهة للوظيفة الرئيسية مع عدم إحداث تغيير كبير في درجة المسؤولية وصعوبة الوظيفة. الهدف الرئيسي طبعا من اعتماد عنصر توسيع العمل هو الاقتصاد في النفقات والاستغلال الأفضل للقوى العاملة، إضافة إلى تحفيز العامل والرفع من معنوياته. الآن عزيز الدارس، بعد أن تناولنا العنصر الأول أو العامل الأول الذي يؤثر في تصميم الوظيفة وهو المدخل أو الفلسفة الإدارية التي تتبناها إدارة المنظمة، وتناولنا ثلاث مداخل رئيسية: منهج الإدارة العلمية، منهج المدرسة السلوكية، المنهج الحديث. العامل الثاني وهو مبادئ وأسس النظم المتبعة، أي من العناصر الأساسية التي تؤثر في عملية التصميم الوظيفي. أهم العوامل التي يجب معرفتها أو هذه العوامل تؤثر تأثير مباشر في عملية التصميم هي المبادئ والأسس والنظم المتبعة. كيف؟ يتأثر تحديد مضمون الوظيفة بالمبادئ التنظيمية المتبعة، فلو التزمت المنظمة مثلا بمبدأ التخصص في تصميم الأعمال فإن ذلك سيعني أن يقتصر مضمون الوظيفة أي الأعمال أو حدودها على مجموعة من الأنشطة المتماثلة والمحدودة في اتجاه محدد، الأمر الذي يزيد من كفاءته ويرفع من إنتاجه. وينطبق نفس الجدل فيما لو كانت المنشأة تلتزم مثلا بمبدأ المركزية أو اللامركزية، حيث أن تصميم الوظائف سيختلف لو مارست المنشأة المركزية دون اللامركزية، وهكذا بالنسبة لبقية مبادئ التنظيم المعروفة. العامل الثالث الذي يؤثر في تصميم الوظائف هو طبيعة أعمال المنشأة. طبعا لا شك تختلف طبيعة الأعمال من منشأة إلى أخرى، فنجد أن بعض المنشآت تعتمد على القدرات الذهنية والفكرية مثل البنوك، التأمين، مراكز الأبحاث، الجامعات، أو بعضها تعتمد على الجانب الحركي أساسا وهي تركز على القدرات الجسمية. فالوظائف المطلوبة لتنفيذ هذه الأعمال في المنشآت التي تعتمد على القدرات الذهنية كالبنوك، وظائف دراسة جدوى المشاريع، الاعتمادات، الودائع، تختلف عن الوظائف اللازمة في منشأة لإنتاج الحديد الصلب وإنتاج السيارات، وبالتالي فإن تصميم الوظائف سيخ. العامل الرابع عزيز الدارس هو مستويات الخبرة والمهارة المتوفرة، حيث تؤثر مستويات الخبرة والمهارات الحالية وأنواع الأفراد المتاحين للعمل على عملية التصميم الوظيفي في أي منشأة من المنشآت. فإذا تعذر مثلا الحصول على خبرات في مجال الحاسوب في منشأة معينة، فسيكون من الصعب القيام بتصميم وظيفي يشمل وظيفة تتطلب مهارات أو خبرات في مجال الحاسوب وهكذا. العامل الخامس الذي يؤثر في تصميم الوظائف هو الحاجات النفسية والاجتماعية والفسيولوجية للفرد. وهنا لاحظ معي، يجب أن يؤخذ في الاعتبار الحاجات النفسية والاجتماعية والفسيولوجية للفرد عند تصميم الوظيفة، لأنه لا يعقل أن تصمم وظيفة تطلب من شاغلها أن ينعزل عن الأفراد الآخرين، أو تصمم وظيفة تطلب من الفرد أن يعمل ساعات طويلة تفوق جهده الفسيولوجي دون الحصول على راحة قصيرة لشرب الشاي مثلا أو تناول بعض الوجبات الخفيفة. العامل السادس الذي يؤثر في عملية تصميم الوظائف هو التقدم التكنولوجي السائد. وهنا خليك معي مركز شوية. أصبح للتقدم التكنولوجي مما لا شك ولا ريب دورا كبير في حياة المنظمات، ويبرز هذا التأثير بشكل أكبر عند تصميم الوظائف، حيث كلما تقدمت التكنولوجيا في صناعة معينة كلما تطلب ذلك تعديل حدود الوظيفة في الأعمال المختلفة لتلك الصناعة، إضافة إلى أن التغيير المستمر في التكنولوجيا يؤدي إلى إلغاء واستحداث بعض الوظائف، مثل إلغاء وظيفة الترحيل اليدوي في سجلات المخازن مثلا، واستحداث وظيفة الترحيل الآلي في الحاسوب لأعمال المخازن، وقس على ذلك أغلب الوظائف. العامل السابع الذي يؤثر في عملية تصميم الوظائف هو سياسة الدولة تجاه العمل. طبعا الدولة تؤثر تأثير مباشر عن طريق القوانين واللوائح المختلفة التي تصدرها لتنظيم علاقات العمل وحماية العاملين في حرية تصميم الوظائف ومدى ما يمكن تحميله من وظيفة معينة من أعباء. العامل الثامن والأخير إن شاء الله من العوامل التي تؤثر على عملية التصميم الوظيفي هو حجم المنشأة. ولحجم المنشأة عزيز الدارس دور أساسي في تصميم الوظيفة، فإذا كان حجم المنشأة كبير فإن ذلك يعني تعدد وتنوع الوظائف المطلوبة، والعكس صحيح، فإذا كان حجم المنظمة صغيرا فإنه ستقل الوظائف والمهام داخل هذه المنظمة. إذن نلاحظ عزيز الدارس أن هناك عدة عوامل تؤثر في عملية التصميم الوظيفي، وأن هذه العوامل قد تؤدي إلى تعديل أو إلغاء أو استحداث وظائف وأعمال، وأن هدف التصميم، لاحظ معي، أن هدف التصميم الوظيفي هو الخروج بقائمة تضم أنواع الوظائف فالواجب توافرها في المنشأة والتي ستخضع بعد ذلك أي في المرحلة التالية لعملية مهمة جدا ووظيفة من وظائف إدارة الموارد البشرية، وهي عملية التحليل الوظيفي. يتبادر إلى الذهن كثيرا، كما عرفنا طبعا مفهوم التوصيف التصميم الوظائف، لابد أن نعرف مفهوم تحليل الوظائف ونتطرق بعد ذلك ونعرج على خطواته وأهميته ومجالات استخدامه. بعد أن تقوم المنظمة بتصميم الوظائف بأسلوب علمي، تأتي إلى المرحلة التي تلي عملية التصميم وهي تحليل الوظائف. فماذا نقصد بعملية تحليل الوظائف؟ وما أهم مراحل عملية التحليل؟ يقصد بتحليل الوظائف الإجراءات التي تحدد الواجبات والمهارات. لاحظ معي، إحنا قمنا بعملية التصميم وحددنا أنه نحتاج وظيفة هنا ووظيفة هنا ومتطلبات هذه الوظيفة كذا، فهنا نأتي ما هي الواجبات والمهارات المطلوبة للقيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه حتى تؤدي دورها المنوط بها. وعليه فإن تحليل الوظيفة يقصد به تجزئة الوظيفة إلى عناصرها الأساسية المكونة لها، وتحديد واجبات ومسؤوليات وصلاحيات هذه الوظيفة، والظروف التي تؤدى في ظلها، والآلات والمعدات والمواد المستخدمة عند أدائها، والشروط المطلوب توافرها في من يشغلها، وتدوين هذه البيانات في كشف تحليل الوظائف المبدئي تمهيدا لوصفها. إذن لاحظ معي هنا عملية مترابطة: تصميم هيكل عام للوظيفة، نحدد فيه الأقسام المختلفة التي يجب أن تتوافر في المنظمة، الوظائف المطلوبة. بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، أن نقوم بأخذ هذه كل وظيفة على حدة ونحدد أو نجزئها إلى عناصرها الرئيسية، ونحدد الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الخاصة بهذه الوظيفة، وما هي مؤهلات شاغل هذه الوظيفة، وما هي الأجواء التي يعمل في ظلها شاغل هذه الوظيفة، تمهيدا لشيء أو لمرحلة ثالثة سوف نتلاولها لاحقا إن شاء الله، وهي مرحلة الوصف الوظيفي. طبعا تحليل الوظيفي له خطوات رئيسية وعلمية يجب على أي منظمة أن تتبعها حتى يكون هناك تحليل جيد يعود بأثره وبنفعه المباشر على المنظمة وعلى الفرد. أول هدف أو أول خطوة من تحليل الوظائف تتمثل في، طبعا أي شيء في الدنيا في الكون أي عمل ناجح لابد أن يكون له من أهداف واضحة، فيجب تحديد أهداف التحليل. أما عن خطوات تحليل الوظائف فتتمثل في، أولا تحديد أهداف التحليل. لا شك ولا ريب أن أي عمل من الأعمال الناجحة لابد أن يكون له هدف رئيسي وأهداف فرعية أو جزئية. بعد ذلك تحديد المسؤولين عن توجيه وتنفيذ عملية التحليل والتوصيل، من هم هؤلاء الأفراد، ما هي مؤهلاتهم، ما علاقتهم بالمنظمة، هل هم مدراء إدارات، هل تقتصر على مدير إدارة الموارد البشرية، وهذا موضوع سنأتي إليه لاحقا إن شاء الله. بعد أن نقوم بتحديد أهداف التحليل وتحديد المسؤولين عن توجيه وتنفيذ عملية التحليل والتوصيف، نأتي إلى وضع مدة زمنية لعملية التحليل حتى يكون هناك ضبط. طبعا المدة تحديدها لابد أن يتم في ضوء دراسة الواقع والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة لدى المنشأة التي تقوم بعملية التحليل. فتحليل منشأة صغيرة يحتاج إلى فترة زمنية لا شك ولا ريب أقل من تحليل منشأة كبيرة تتعدد فيها الوظائف والمهام. المرحلة الثالثة والخطوة الثالثة من خطوات تحليل الوظائف تتمثل في توفير معلومات أساسية عن المنشأة. فمن أهم المعلومات التي يجب توفرها مثلا في هذه المرحلة قانون تأسيس الشركة أو المنظمة، الهيكل التنظيمي الحالي، التعرف على رسالة المنظمة وأهدافها واستراتيجياتها، طبيعة عملها أو نشأتها، حجمها، الشكل القانوني للمنظمة، مدى توفر الكفاءات البشرية والمادية والبيئة الخارجية للمؤسسة. كل هذه من الأشياء أو من البيانات أو من المعلومات الأساسية التي يجب أن تتوفر. المرحلة الخامسة هي تحديد الوظائف المراد تحليلها ووصفها. وأعتقد تختلف هنا، إذا كانت المنظمة ناشئة فيجب أن يعني تخضع جميع الوظائف إلى عملية التحليل والوصف، وإذا كانت المنشأة في عملية تطور فتخضع الجوانب التي تحتاج إلى تطوير لعملية تحليل ووصف. سادسا جمع معلومات عن الوظائف المراد تحليلها وعن العاملين في المنشأة. وهنا سنقف قليلا عزيزي الدارس حول المعلومات المطلوبة عن العناصر الأساسية للوظائف. العنصر الأول واجبات الوظيفة، حيث أن كل وظيفة تبرز معالمها وتميزها عن غيرها من الوظائف، ولكل وظيفة واجبات دائمة هي التي تؤدي بشكل منتظم ويوميا وتستغرق الجزء الأكبر من الوقت. فالواجبات الدائمة للوظيفة للمدير المالي هي إنجاز الأعمال المخصصة له، وهناك واجبات دورية وهي التي تؤدى من فترة إلى أخرى، كل أسبوع مثلا، كل شهر، كل فصل، كإعداد موازين المراجعة والميزانية بالنسبة للعاملين في الشؤون المالية والقرض السنوي بالنسبة للمخازن. وهناك أخيرا واجبات طارئة وهي التي لا تدخل في صلب واجبات الوظيفة، ومن أمثلتها تكليف مدير المشتريات بالقيام بأعمال مدير المخازن عند غيابه. من المعلومات أيضا التي يجب توافرها عند عملية التحليل ظروف العمل المادية المحيطة بأداء واجبات الوظيفة، المجهود العضلي، أخطار العمل، الإشراف الواقع على الوظيفة، الإشراف الواقع من الوظيفة على أعمال الغير. ركز هنا معي عزيز الدارس، يجب أن تحدد إضافة طبعا إلى المجهود العضلي وتوضيح أخطار العمل حتى يتم تلافيها والحفاظ على العامل، يجب أن نحدد الإشراف الواقع أي الجهة المشرفة على هذه الوظيفة والجهة التي تشرف عليها هذه الوظيفة على أعمال الغير. أيضا من المعلومات الأساسية مسؤولية صناعة القرار، الاتصالات التي تتطلبها الوظيفة، تحديد المسؤولية عن الأموال، تحديد متطلبات شاغل الوظيفة، هنا أي وصف الموظف. تختلف متطلبات طبعا شاغل الوظيفة في ضوء الوظيفة التي سيشغلها الموظف. أما هذه العناصر التي يجب التعرض لها في هذا الأمر، المؤهلات، الخبرة، التدريب، المهارات إلى غير ذلك، طبعا يختلف من وظيفة إلى أخرى. طبعا هناك كما ذكرنا معلومات أساسية عندما قلنا العنصر السادس من أو الخطوة السادسة من خطوات تحليل الوظائف هي جمع معلومات عن الوظائف المراد تحليلها وعن العاملين. وذكرنا، لاحظ معي، ركز معي هنا عزيز الدارس، أن هناك نوعين من المعلومات، معلومات مطلوبة عن العناصر الأساسية للوظائف، وهناك معلومات مساعدة في عملية التحليل أي يستفيد منها فريق التحليل. فحتى يمكن تكوين صورة واضحة لكل وظيفة في عملية التحليل الوظيفي، لابد من قيام لجنة التحليل بتجميع بيانات مساعدة تضاف إلى المعلومات الأساسية السابقة. من أهم هذه البيانات المساعدة ما يلي: أسماء الوظائف، مستوى الوظائف، أسماء شاغلي الوظائف، أجور شاغلي الوظائف، ملاحظات الرؤساء المباشرين عن المعلومات الأساسية للوظائف. كل هذه من البيانات المساعدة التي تساعد فريق التحليل في عملية التحليل. الخطوة السابعة في عملية التحليل هي مراجعة المعلومات التي تم الحصول التوصل إليها في النقطة السابقة. احنا توصلنا إلى معلومات، فهنا يجب أن تراجع هذه المعلومات بشكل دقيق وجاد، لأنه سوف يبنى عليها اتخاذ قرارات. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثامنة من مراحل عملية التحليل، وهي تحديد أسلوب الدراسة وطرق جمع المعلومات. طبعا إن جمع المعلومات عن الوظائف المطلوب تحليلها تمثل خطوة أساسية في عملية التحليل الوظيفي. لماذا؟ نظرا لأهمية الحصول على المعلومات التفصيلية عن كل وظيفة، ولهذا تحدد عدة طرق للقيام بهذه المهمة، ولكل طريقة مزاياها وعيوبها. يمكنك عزيز الدارس أن تعود إلى الكتاب المقرر وتتناول هذه الطرق. المرحلة التاسعة هي تحليل البيانات التي تم جمعها لاستخلاص الوسط الوظيفي، وهنا بيت القصيد والخلاصة النهائية من هذه الخطوات، من هذه المراحل، من هذه الإجراءات كلها، هو الوصول إلى بطاقة الوسط الوظيفي. فبعد الانتهاء من جمع البيانات وتعبئتها، يتم إعداد بيان نهائي لبطاقة مكتوب مستمد من التحليل الوظيفي خاص بكل وظيفة على حدة. يبين فيه ماذا؟ اسم الوظيفة، الواجبات، المسؤوليات، ظروف العمل المحيط بأداء الوظيفة، علاقة الوظيفة بالغير، ومتطلبات شغل الوظيفة، وهو ما يسمى بالتوصيف الوظيفي. الآن عزيزي الدارس، سوف أضع بين يديك بعض الأسئلة التي يجب عليك أن تقف عندها وتدون هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما هي المعلومات التي يحتاجها الشخص للقيام بتحليل وظيفة معينة؟ السؤال الثاني: ناقش الطرق الأولية الشائعة لجمع المعلومات عن الوظائف المطلوب تحليلها. السؤال الثالث: تمر عملية تحليل الوظائف بعدة خطوات، أعدد هذه الخطوات فقط. السؤال الرابع: أين تكمن أهمية القيام بوظيفة التحليل الوظيفي؟ وما هي أهم البيانات التي يجب كتابتها في بطاقة التوصيف الوظيفي؟ كل هذه الأسئلة أجبنا عليها ضمن هذه المحاضرة. القسم الثاني عزيزي الدارس هو تخطيط الموارد البشرية. احنا تناولنا قلنا المحاضرة على قسمين رئيسيين. القسم الأول أخذنا فيه تصميم وتحليل ووصف الوظائف. القسم الثاني هو تخطيط الموارد البشرية. ماذا نقصد بتخطيط الموارد البشرية؟ يقصد بتخطيط الموارد البشرية ذلك النشاط الذي تمارسه المنظمة بما فيها إدارة الموارد البشرية، والذي بموجبه تعمل على توقع الطلب والعرض من العنصر البشري عن فترة زمنية مقبلة، وذلك من حيث الكم والنوع والتوقيت المناسب. كما عودناكم أعزائي الدارسين، سوف نتناول كما عرفنا مفهوم التخطيط. لابد أن نعرج إلى ماهية هذا التخطيط، ونبين أهمية هذا التخطيط وأهدافه ومراحله. فمن خلال التعريف يتضح لنا أنه تنطوي عملية تخطيط الموارد البشرية على نفس المبادئ والأساليب المتبعة في التخطيط لنشاطات المنشأة ككل، ويتوقف مدى فاعلية خطة الموارد البشرية على مدى انسجامها مع الخطة الشاملة للمنشأة. 2- إن عملية تخطيط الموارد البشرية لا تقوم بها، وهنا يحدث خلط دائما، وهو أن أصحاب أو مدير إدارة الموارد البشرية في بعض المنشآت قد يكون سلطة تستحتوي كل هذه الأعمال المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية. وهنا يجب أن ننوه ونؤكد على أن عملية تخطيط الموارد البشرية لا تقوم بها إدارة الموارد البشرية بمفردها، ولكنها تشمل أطرافا أخرى كمدراء الإدارات والمشرفين الذين يتعين عليهم توفير البيانات الأساسية والتي على ضوءها يتم وضع الخطة. أما إدارة الموارد البشرية فيتمثل دورها في توفير المشورة لهؤلاء المدراء في كيفية تصميم الخطط وتطويرها بالنسبة للإدارات التي يشرفون عليها، ومن ثم العمل على تجميع هذه الخطط ودمجها في خطة واحدة للموارد البشرية بعد مناقشتها مع المدراء المعنيين بما في ذلك الإدارة العليا. النقطة الثالثة: أن تخطيط الموارد البشرية عملية مستمرة. لاحظ معي هنا، تخطيط الموارد البشرية عملية مستمرة. لماذا؟ لمقابلة التغييرات التي تحدث. سواء داخل المنظمة أو في البيئة المحيطة. من خلال ما تم سرده نستطيع أن نبين أهمية تخطيط الموارد البشرية. لاحظ معي عزيز الدارس أن التخطيط يحدد مقدما الاحتياجات البشرية من حيث الكم والنوع والتوقيت. لماذا؟ حتى يتضح للمنظمة ما إذا كان سيقابلها نقص أو زيادة في اليد العاملة عن الفترة التي يجري التخطيط لها. العنصر الثاني أن التخطيط للموارد البشرية يعمل بالتالي على تفادي المفاجآت، كما أن تخطيط الموارد البشرية يسهل من عملية الرقابة عليها، أي أنه يعتبر معيار نتحكم من خلاله على مدى سلامة ونجاح تنفيذ خطة الموارد البشرية. التخطيط عزيزي الدارس يساعد المنظمة على إعداد الموازنات التقديرية للرواتب والإيجور، كما أنه يسهل عملية ضرورية لكي يتم التعرف على المشاكل والصعوبات المتوقع حدوثها والعمل على حلها. إذن نستطيع من خلال بيان الأهمية أن نحدد أهداف تخطيط الموارد البشرية. طبعا الهدف العام من تخطيط الموارد البشرية هو إحداث التوازن الكمي والنوعي بين المطلوب من الموارد البشرية والمعروض منها، وبالتالي استخدام هذه الموارد بكفاءة وفاعلية. وينبثق من الهدف العام أهداف فرعية تتمثل في دراسة وتقويم الوضع الحالي للعمالة المتاحة، وتحديد حجم ونوع العمالة المطلوبة وتوفيرها في الوقت المناسب، والتعرف على مصادر هذه العمالة داخليا وخارجيا ودراستها والاستفادة منها. هناك مراحل أساسية تمر بها عملية تخطيط الموارد البشرية. المرحلة الأولى وهي تحليل الطلب من العمالة، والمرحلة الثانية تحليل العرض للعمالة، والمرحلة الثالثة مقارنة الطلب مع العرض الداخلي. فتحليل الطلب للعمالة بشكل مختصر، هناك بعض العوامل التي تؤثر عليه، وهي مثل حجم المبيعات، كفاءة القوى العاملة، التعديلات المتوقع حصولها في الهيكل التنظيمي، المتغيرات التكنولوجية المتوقعة، القوانين الحكومية، مبادئ التنظيم المتبعة، دوران العمل الناتج عن الاستقالات وغيرها. كما أن هناك بعض الأساليب التي تستخدم في تحليل الطلب. أول شيء طريقة تحليل الاتجاه، طريقة تحليل النسب، طريقة التقدير على ضوء المنشآت المشابهة، طريقة تقدير المشرفين. أما بالنسبة للخطوة الثانية وهي تحليل العرض للعمالة، فأيضا هناك عوامل مؤثرة. طبعا العرض، لاحظ عزيز الدارس أن العرض، هناك نوعين من العرض، عرض داخلي وعرض خارجي. هناك عوامل تؤثر في العرض الداخلي وهناك عوامل تؤثر في العرض الخارجي. من العوامل المؤثرة في تحليل العرض الداخلي معدل دوران العمل، الترقية المتوقعة. أما بالنسبة للعوامل المؤثرة في تحليل العرض الخارجي فتتمثل في حجم القوى العاملة، البطالة، أوضاع سوق المهن، المنافسة، سياسة التدريب إلى غير ذلك. بالنسبة للمرحلة الثالثة وهي مقارنة الطلب مع العرض الداخلي، فهنا أحيانا طبعا قد يحدث هناك توافق أو فائض أو عجز، وهذه قواعد معروفة يمكن لك عزيز الدارس أن تعود فيها إلى المقرر المحدد في هذه المادة. فهناك التوافق مثلا تساوي العرض مع الطلب، الفائض زيادة العرض على الطلب، أو العجز نقص العرض عن الطلب. نأتي عزيز الدارس إلى نهاية هذه المحاضرة، وهنا أحب أن أستعرض بعض النقاط والمفاهيم التي تم شرحها. فتناولنا تصميم الوظائف، ثم تناول حيث وضحنا فيه أهمية تصميم الوظائف والعوامل المؤثرة في تصميم الوظيفي والمحددة بثمانية عوامل تبدأ بالمدخل أو الفلسفة الإدارية التي تتبناها إدارة المنظمة للتصميم الوظيفي وتنتهي بعامل حجم المنظمة. كما تناولنا عنصر تحليل الوظائف وخطوات تحليل الوظيفة، ثم استخلاص الوصف الوظيفي ووصف الموظف، وأخيرا ناقشنا أهمية ومجالات استخدام نتائج التحليل الوظيفي والمتمثلة في مجال الاستقطاب وتحديد الأجور، تقييم الأداء، تخطيط الاحتياجات البشرية، ثم بعد ذلك تطرقنا إلى بطاقة التوصيف الوظيفي، وانتقلنا أخيرا إلى تخطيط الموارد البشرية، وبينا مفهوم تخطيط الموارد البشرية والمراحل التي تمر بها عملية تخطيط الموارد البشرية، وذكرنا أنها تمر بثلاث مراحل، هي أولا تحليل الطلب أو الاحتياجات من القوى العاملة، ثانيا تحليل العرض، ثالثا مقابلة الطلب على القوى العاملة بالعرض الداخلي لها والذي يترتب عليه إما عجز أو فائض أو تساوي العرض مع الطلب، ولكل نتيجة بعد ذلك المعالجة الخاصة بها. نتوقف هنا عزيز الدارس، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الموارد البشرية. الإعداد والتقديم الأستاذ جمال درهم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.